السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، العالم بالسر وما أخفيه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإنني أحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا أن بلغني زيارة أخواني في الله في هذه البلدة الطيبة وفي هذا المسجد المبارك، إذ قد شغلنا عن زيارتهم وتكرار المسير إليهم بما من الله عز وجل به علينا من التدريس ونحو ذلك، وإلا فحالنا معكم كما قال الأول، أنا مشتاق إلى رؤيتكم يا أخلائي وسمعي والبصر، كيف أنساكم وقلبي عندكم حال فيما بيننا هذا المطر، ونحن نقول حال فيما بيننا بعد السفر. أخواني في الله، هذه الليلة التي صبيحتها الثلاثاء السادس من جمادى الآخرة لعام 42,400، نزلنا في مسجد السلام بالشيخ عثمان من مدينة عدن الذي يقوم عليه أخونا الشيخ المبارك سامي ذيبان حفظه الله ووفقه وسدده، وقد سمعنا منه ترحيبا طيبا وإشارة إلى منزلة هذه المجالس العلمية والدعوية عند أهل السنة والجماعة، فكم قد بصر الله عز وجل بها من أعمى، وكم أسمع الله عز وجل بها من أصم، وكم هدى الله بها من ضال، فلله الحمد والمنة. تعرفنا فيها على إخواننا وعرفونا، اجتمعنا فيها وإخواننا وإخواننا على الكتاب والسنة، نتذاكر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. كم نشرت فيها من المحاضرات الداعية إلى التوحيد والمحذرة من الشرك والتنديد، كم فيها من المحاضرات الداعية إلى متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا واعتقادا، كم فيها من المحاضرات الداعية إلى حسن العبادة وإلى مكارم الأخلاق وعالي القيم، وفيها التحذير من الشرور والآثام. فهذا والله فضل من الملك العلام على عباده المؤمنين أن هيأ لهم هذه السبل وهذه الأسباب للإفادة والاستفادة. وأشكر كذلك الشيخ أبا عبد الرحمن محمد الحجوري حفظه الله على ما ذكرنا به من فضيلة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الخصلة والخلة التي تميز بها أهل الحديث، ولهذا أكرمهم الله بأن أعلى شأنهم ورفع منزلتهم وجعل منهم المجددين وجعل منهم الأولياء وجعل منهم الشهداء والصالحين لأنهم صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشاعوا هذه العبادة فصلى الله عز وجل عليهم. وقد سمعتم حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي بابه حديث عبد الله بن عمرو وكلاهما في مسلم رضي الله عن الجميع: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا فالله ذو الفضل العظيم الواسع، فما على الإنسان إلا أن ينقاد إلى شرع الله ودينه وليبشر من الله عز وجل بالخير العظيم. عباد الله، زيارتنا لكم نرجو من الله عز وجل أن يجعل فيها النفع والبركة. زيارتنا لكم وإن كانت هذه الجموع ترى قبل هذا الموعد وقد لمسناها في مدينة عدن التي يحرص الكثير من أهلها على ملازمة السنة وأهلها، إلا أن هذه الزيارة تميزت بعد خروجنا من دماج، ولعلي قد حضرت مرة بعد خروجي من دماج في هذا المسجد، وذلك حين خرجت من المملكة العربية السعودية في بعض الرحلات الدعوية، لكن الحقيقة أننا رأينا في هذه الفترة نهضة علمية دعوية، وهذا من فضل الله، فيجب علينا أن نشكر الله حيث أقبل بقلوب العباد على محبة السنة وأهلها. يبذل الحزبيون وأهل البدع الأموال الطائلة وربما الأوقات الكثيرة للتحضير لمثل اجتماع فيه ربع هذا العدد، بينما أهل السنة لا يقومون إلا بالإعلان، ويجعل الله عز وجل فيه البركة ويجعل الله عز وجل فيه الخير والنفع. عباد الله، سمعنا شيئا من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحق أن شهادة أن محمد رسول الله قد قرنت بشهادة أن لا إله إلا الله، فهما حقان عظيمان لا يقبل الله عز وجل من عامل عملا إلا بتحقيقهما. الأول حق المرسل وهو الله عز وجل، توحيده وإفراده بما يجب له، فلا يشرك معه غيره، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. هذا الحق المبجل المفخم الذي يجب أن تكون الدعوة إليه مقدمة على كل دعوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. لا شك أن عند هؤلاء من المخالفات الشرعية مثل الزنا والربا والظلم والقتل والمجاوزة ما الله به عليم، لكن حق الله هو المقدم. فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله عز وجل، وفي رواية أن يعبدوا الله عز وجل، وفي رواية إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وكان مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء للدعوة إلى لا إله إلا الله، فقد كان يسير في الأسواق والآفاق يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كما في حديث طارق المحاربي، وجاء عن غيره رضوان الله عليهم أجمعين. عباد الله، لا يقولن قائل: نحن أهل سنة وجماعة والتوحيد قرأناه وعرفناه وسمعناه فالكلام فيه تكرار. لا وألف لا، فإن الكلام في التوحيد يزيد الإيمان ويضاعف الأجر، وهو سبيل إلى الإحسان، فهو حق الله كما تقدم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: أتدري ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ولو تأملنا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فقد ابتدأها بالتوحيد وختمها بالتوحيد، وأمر العباد أن يلقنوا الموت التوحيد عند مفارقتهم لهذه الدنيا، فيدخلون في الإسلام بالتوحيد ويخرجون من الدنيا بالتوحيد. بل إن الله عز وجل يخلق الخلق من المكلفين على التوحيد على الفطرة، وإنما ينحرفون عن ذلك بعده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يمسلمانه، لأنه مسلم. ولو مات الطفل في حالته هذه لكان من أهل الجنة، كما في حديث سمرة بن جندب قال: ورأيت إبراهيم عليه السلام وحوله أطفال الناس، قال رجل: وأطفال المشركين؟ قال: وأطفال المشركين. فالكلام في التوحيد يزيد الإيمان، من أعظم زيادة الإيمان. وإذا سمعه أهل التوحيد بكوا كما يبكي بعضهم من سماع آيات الجنة والنار، لأن حق الله عز وجل عظيم، حق الله سبحانه وتعالى عظيم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الحسنة الوحيدة التي لا يمكن أن تسلب من العبد إلا إذا أشرك وندد شركا أكبر في حياته الدنيا، وإلا لو جاء بمظالم كثيرة يوم القيامة، فإن هذه الحسنة تبقى وبها يدخل الجنة ولو عذب في النار قبل ذلك، كما هو في قول الله عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. يبقى أهل الإسلام من أهل الكبائر في النار ما شاء الله أن يبقوا، فيجتمع عليهم أهل النار فيقولون لهم: ما نرى نفعكم إسلامكم، وفي رواية عبادتكم، وفي رواية توحيدكم، فعند ذلك يرسل الله عز وجل ملائكة أن يخرجوا من النار المسلمين، ويكون آخر من يخرج من النار رجل كان يبايع الناس، فيأتي إليه الملائكة فيقولون: هل لك من عمل؟ قال: لم أعمل خيرا قط إلا أني كنت أبايع الناس، فكنت أنظر المعسر وأتجاوز عن الموسر. فقال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه، أخرجوه من النار. التوحيد حسنته أعظم حسنة، والعلم به أعظم العلوم. من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكرر ذلك الحديث: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. فأحث نفسي وإخواني المسلمين على دراسة التوحيد، سواء ما يتعلق بتوحيد الألوهية أو توحيد الربوبية أو توحيد الأسماء والصفات، نتعلم معاني أسماء الله عز وجل وصفاته، ونتعبد لله عز وجل بما دلت عليه، ونتوسل إلى الله عز وجل بمعانيها العظيمة في دفع الكرب وجلب المنافع ودفع المضار. فإن الله عز وجل يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فمن أتى بالتوحيد على وجهه فقد أتى بالشرط الأول لقبول العمل. ثم إن الشرط الثاني توحيد المرسل، وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي أمر الله باتباعه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والله عز وجل حيث يقول: ألم نشرح لك صدرك ورفعنا ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، أي أن الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله مقرون بشهادة أن محمد رسول الله. فكما أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، كذلك معنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه المتبع بحق، فيجب أن يتبع ويطاع. ولهذا جاء العلماء بتعريف لهذه الكلمة أو بما يدل على معناها ومقتضاها، وهي طاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع، طاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما وماذا، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. أربع أمور من حققها في نفسه ودعا إليها غيره كان ممن علم معنى شهادة أن محمد رسول الله. لماذا نقول هذا؟ لأن هناك ممن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وعلمنا أنه يشرك ويندد ويفعل من الأفعال ما كان يفعله أبو جهل وأبو لهب وأبو طالب وغيرهم من المشركين المنددين، تجد أنه يدعو غير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله وتعلق قلبه بغير الله، وهؤلاء كثر لا كثرهم الله. لا تظن أنهم في منأى عن البلدان، فهم قد استوطنوا البلدان ولهم مساجد ويقرؤون في القرآن، لكن أشركوا ونددوا من أوجه كثيرة. فلذلك لابد أن يؤتى بلا إله إلا الله كما أمر الله وشرع، وهكذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو سألت جماهير من يقول لا إله إلا الله لقال يعني تجب علينا طاعة رسول الله ونحو ذلك من الكلام، والواقع أنهم يخالفون محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقائدهم، في أقوالهم، في أفعالهم. فالمعنى الأول والمقتضى الأول لشهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، ودليل ذلك وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم متعينة على المسلمين، وطاعته منقسمة إلى قسمين من حيث الثواب والعقاب، فطاعته في المأمور الذي يدل على الواجب واجب ومتعين، وطاعته في المأمور الذي يدل على الاستحباب مستحبب مستحب وفيه فضل عظيم. إلا أن الواجب في الجملة طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر. ثم حتى في باب المستحب الذي لا يأتي به يكون معتقدا له مؤمنا به، وهذا من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو تأملنا هذا الأمر لرأينا أنه قطب الدعوة النبوية، الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء أيهما يقدم، فعل المأمور أو ترك المحظور، وذهبوا إلى أن فعل المأمور هو المتعين والمقدم، وذلك أن إبليس أمر أن يسجد لآدم فأبى فكان من الكافرين المعرضين ولم يوفق للتوبة والرجوع، وآدم عليه السلام نهي عن أكل الشجرة فأكل منها فتاب الله عليه وهداه واصطفاه واجتباه. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتوحيد، أمر بالصلاة، أمر بالصيام، أمر بالزكاة، أمر بالحج، أمر بغير ذلك من الطاعات. ولم يكن من الصحابة إلا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سمعنا لأمر الله وأمر رسوله، وأطعنا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. غفرانك ربنا عن التقصير، واسترنا واستر عيوبنا، وإليك المصير في الآخرة، فتجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، إلا فيما كان من الكبائر، كبائر المسلمين وذنوب المسلمين، فهي تحت المشيئة، إن شاء أخذ وعذب، وإن شاء عفا وأكرم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أناسا لا علم لهم بالإسلام، فإذا دخلوا في الإسلام بادروا إلى التزام شرع الله. وهنا وقفة لكثير من إخواني، وهي أن بعضهم قد يتوب إلى الله عز وجل من كثير من الذنوب ويدخل في السلفية ويبقى معاقرا لبعض الذنوب على أنه ما استطاع أن يتخلص منها وما استطاع أن يتركها. الواجب علينا التوبة والإنابة وإصلاح الظاهر والباطن، ولنتأسى بالصحابة الكرام في هذا الباب. فقد كان أحدهم يدخل في الإسلام وقد تعاطى كل شر وعنده كل شر، ما أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وألغى كل ما كان قبل الشهادة. انظر ماذا قالت عناق لمرث الماعز، إن الله مرحبا ماعز عندنا الليلة، قال يا عناق إن الله حرم الزنا. مباشرة استجابة لله وللرسول، فأدعو نفسي وإخواني إلى الاستجابة التامة، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، استجابة بفعل المأمور واستجابة بالبعد عن المنهي عنه والمحظور. هذا هو تمام الإيمان وكمال الإيمان. لما نزل تحريم الخمر كان بعض الصحابة يشرب الخمر في ذلك الحين، فلما سمعوا النداء استجابوا لله وللرسول، وربما كان بعضهم ثملا، إلا أن ما في نسوم ما في أنفسهم من الاستجابة والانقياد جعلهم يقدمون الطاعة على كل شيء. يا أنس قم فاسمع ما يقول، قال يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الخمر، قال يا أنس خذ المسحاح واكسر بها هذه الجرار، قال وأنا أسقيهم في بيت أبي طلحة. يأمرهم بتحويل القبلة فيحولون وهم في الركعة الثانية وهم ركوع، مع أن القبلة في الاتجاه المعاكس تماما. ما قالوا ننتظر حتى ننتهي من هذه الصلاة ثم نحول، استجابة لله ولرسوله. فلذلك أكرمهم الله بما أكرمهم به من الخير العظيم. الأمر الثاني تصديقه فيما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، أخبرنا بما أخبره الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والمخبر به من النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين: أخبار ما سلف من الماضين والسابقين، فيجب علينا أن نقبل خبره بدون نقاش، بدون لكن، بدون كيف، بدون لما. كل هذه الأسئلة التي يقذفها الشيطان في قلب الإنسان عليه أن يكون بعيدا عنها. وقد لاحظنا في هذه الأزمنة المتأخرة لا سيما لكثرة ما تأتي من الأسئلة أن بعضهم قد يأتي بهذه الأسئلة السيئة. هذه أسئلة سيئة تلقفت من أصحاب علم الكلام من المعتزلة والأشاعرة والجهمية والرافضة ومن نحى نحوهم. وإلا فينبغي للمسلم إذا جهل معنى الحديث أو جهل معنى الآية أن يسأل عن توجيهها، ما يقول لك كيف كذا، لما كذا، كأنه يعترض على الله سبحانه وتعالى. فيجب أن يصدق خبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به من قصة آدم إلى ما أخبر به من ما سلف. الأمر الثاني تصديقه فيما أخبر به فيما يكون مما يأتي. وقد سمى بعض أهل العلم ما يتعلق بما كان من شأن الدنيا فيما يأتي بدلائل النبوة حتى ما مضى. فشيخنا مقبل رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح في دلائل النبوة جمع بين الأخبار الماضية والأخبار الآتية. إلا أنه كذلك من الإيمان بما أخبر الإيمان باليوم الآخر وما فيه، لأن عندنا الآن أهل الكلام من المعتزلة والخوارج والرافضة والجهمية والأشاعرة ومن نحى نحوهم يأتي بأمور عجيبة، لا يؤمنون بالصراط ولا بالحوض ولا بالميزان ولا بالشفاعة لأهل الكبائر، ولا يؤمنون كذلك بالرؤية، ولا يؤمنون بالصحف، ينكرون أغلب اليوم الآخر، بل ويكذبون بعذاب القبر، فلا يؤمنون بضمة ولا بفتنة ولا بنعيم ولا بعذاب. إذن هؤلاء عندهم قصور عظيم في باب تصديق النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أنكر ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه كفر، لأنه كذب الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما من كان جاهلا فهو ضال، ضال منحرف، حيث لم يطلب العلم ويتفقه في الدين ويتبصر به. قال ماذا ابن عبد البر في شأن الصحابة؟ من ترك سبيلهم جاهلا زل، ومن تركه عالما ضل. والإمام أحمد لما سئل عمن أنكر عذاب القبر قال ضال مضل. لكن وجدنا نصوصا كثيرة عن غير الإمام أحمد يذهب إلى تكفيره، وقيل هذا في من علم النصوص ثم رده. وقد بين هذا شيخنا يحيى حفظه الله فيما خرج له من منشور في الرد على من أنكر عذاب القبر. الذي جرنا إلى هذا أننا يجب أن نؤمن بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال للصحابة في رجل يقاتل وأبلى بلاء شديدا في الكفار، حتى الصحابة عجبوا من صنيعه، فقال إنه من أهل النار، إنه من أهل النار. فوقع في أنفسهم وقال لهم رجل أنا آتيكم بخبره. هم صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار، لكن يا ترى ما هو الأمر الذي يجعله من أهل النار؟ فجعل ذلك الرجل يتتبعه، وإذا به يقتل في المشركين ويفعل فيهم أفعال تنكيهم، فأصابته جراحة فلم يصبر عليها، فأخذ سيفه ووضعه في الأرض ثم اتكأ على ذبابه حتى خرج من ظهره فقتل نفسه. فجاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال ما ذاك؟ قال الرجل الذي قلت إنه من أهل النار قتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فالشاهد يجب علينا تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، فيما أخبر منه من أشراط الساعة طلوع الشمس مغربها نؤمن به ونصدق به، خروج الدجال نؤمن به ونصدق به. وقد ذهب محمد رشيد رضا المصري الذي بعضهم يعتبره من السلفيين إلى أن الدجال رمز خرافة، ما هناك دجال، هناك رمز خرافة فقط، كما أن المهدي ونزول عيسى رمز خير، فهذا كلام غير صواب. رد عليه شيخنا المقبل رحمه الله في كتابه ثبوت حديث السحر والرد على محمد رشيد رضا وبيان بعده عن السلفية. بهذا تعلم أنه يجب عليك أن تصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر. قال لأصحابه: بينما راع في غنمه إذ جاء ذئب فأخذ منها شاة، فأتبعه الراعي فأخذها منه، فجلس الذئب مقعيا وقال: تأخذ مني رزقي، من لها يوم السبع يوم لا راع لها غيري. قال: سبحان الله، ذئب يتكلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أؤمن بذلك، أنا وأبو بكر وعمر. وبينما رجل له بقرة يركبها التفتت إليه وقالت: إني لم أخلق لهذا، إنما خلقت للحرث. قالوا: سبحان الله، بقرة تتكلم؟ قال: إني أؤمن بهذا، أنا وأبو بكر وعمر. هذا هو الإيمان، هذا هو التصديق، ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم صدق وحق لا شك فيه ولا مري فيه ولا رد له. الثالثة: الانتهاء عما نهى عنه وزجر. قال الله عز وجل: وما نهاكم عنه فانتهوا، وفي الحديث: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فيجب على المسلم أن يكون مجتنبا لما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ابتداء من الشرك لأنه نهى عنه، والمعاصي نهى عنها، وكثير من الأفعال القولية والفعلية، وكثير من العقائد نهى عنها. ومن أراد مصدرا قريبا فليرجع إلى المنهيات من رياض الصالحين، يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكذب، ونهى عن الغيبة، ونهى عن النميمة، ونهى عن البهت، ونهى عن السرقة، ونهى عن الزنا، ونهى عن الخمر، ونهى 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 عن أشياء كثيرة تسمى عند أهل العلم بالمنهيات، كما يسمون ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بالمأمورات. فإذا انقدنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بفعل المأمور وبترك المحظور فقد انقدنا انقيادا طيبة. وترك المحظور عبادة، عبادة ترك، كما أن فعل المأمور عبادة فعل، ويؤجر المسلم على عبادة الترك كما يؤجر على عبادة الفعل. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن هم بسيئة فلم يعملها قال الله: انظروا إذا لم يعملها فاكتبوها له حسنة فإنما تركها من جرائي. فوالله إن نعم الله عز وجل علينا كثيرة واسعة، تؤجر على فعل المأمور وتؤجر على ترك المحظور. هل بعد هذا الدين من كمال؟ تؤجر على الفعل وتؤجر على الترك، يكرمك الله عز وجل بكرامات عظيمة. والصحابة رضي الله عليهم حين كانوا يسمعون النهي يستجيبون: لا تقربوا الزنا، إن الله حرم الخمر، نهى عن بيع الأصنام والخنزير، وكل ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد منهم البعد. وإذا وقع أحدهم في بعض ذلك لأنهم غير معصومين، إنما عصم الله عز وجل إجماعهم، يبادر بنفسه انظر إلى معاذ بن مالك: يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه، يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه، يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه، يا رسول الله إني زنيت. أبك من جنون؟ قال: لا، لعلك لمست، لعلك قبلت، لعلك. قال: لا. قال: أنكتها؟ قال: نعم. فأمر به فرجم. وهكذا المرأة الغامدية تأتي إليه وتبذل نفسها للرجم، وغيرها كثير. توبة لله. الرجل الذي أيضا قبل المرأة يأتي ويعترف لرسول الله صلى الله عليه وسلم بتقبيله لها، ويسأل الكفارة، ويبحث عن الكفارة. فكان شأنهم المبادرة إلى الفعل المأمور والمجاهدة في ترك المحظور. ولهذا الله رفعهم الله وأكرمهم وأعز شأنهم ورضي عنهم، وأخبر عن كثير منهم أنهم في الجنة وهم يمشون على الأرض، وذلك بسبب ما هم عليه من الانقياد. انظر إلى أبي بكر رضي الله عنه: إني أخشى إن غيرت شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أنا أزيق. انظر إلى عبد الله، إلى أبي عبد الله الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ من شاربك ثم أقره حتى تلقاني. فما زال على ذلك ينتظر لقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو أيوب يرى النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الثوم مباشرة، أكره ما كره رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء مباشرة، أحب ما أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإيمان، هذا هو الانقياد، محبة لما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبغض لما يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم، طاعة لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابتعاد عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأخيرة الرابعة: وألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع، أي بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل في شأنه: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ركز على الآية: وداعيا إلى الله، إلى الله. وهكذا يجب على الدعاء إلى الله، على الدعاء أقصد، أن يدعو إلى الله. لا تكون دعوتهم إلى حزبية، لا تكون دعوتهم إلى عصبية، لا تكون دعوتهم إلى شخص، لا تكون دعوتهم إلى مناطقية، ولكن أدعو إلى الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فكلها مقيدة بالدعوة إلى الله، إلى إفراده بما يجب له، إلى طاعته سبحانه وتعالى، والانتهاء عن نهيه سبحانه وتعالى. بإذنه، هذا قيد مهم. تدعو إلى الله بإذن الله، ما تذهب تعمل حزب وتقول: أنا أدعو إلى الله بالحزبية. الله عز وجل نهى عن الحزبية: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. لا تدعو إلى الله عز وجل بالأغاني والمزامير والموالد، لأن الله عز وجل لم يشرع ذلك، بل حرم الغناء، حرم المزمار. وقد سئل شيخ الإسلام عن رجل كان في منطقة وجد أناس يتقطعون للناس في طرقهم ويأخذون أمتعتهم، فذهب وعمل لهم طنبور يدق لهم عليه وينشد بعض الأناشيد، وتاب كثير منهم، تركوا السرقة ودخلوا في البدعة. فقال شيخ الإسلام بأن هذه طريقة مبتدعة لا تجوز، وبين ذلك من أوجه. نعم، فلابد أن تدعو إلى الله بإذن الله، فلا جمعيات في الدعوة السلفية ولا حزبيات في الدعوة السلفية ولا تمثيليات إسلامية ولا أناشيد إسلامية ولا رقص إسلامي ولا سينما إسلامية ولا بنوك إسلامية. كل ما يخالف الكتاب والسنة لا يضاف إلى الإسلام. فادعوا إلى الله بإذن الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: من دعا إلى غير الله فقد أشرك، ومن دعا إلى الله بغير إذنه فقد ابتدع. لماذا أهل السنة يحذرون من جماعة التبليغ؟ حذرون من جماعة الأخوان، حذرون من السرورية، حذرون من الخوارج، مع أن كثيرا من هذه الطائفة من الرافضة، مع أن كثيرا من هذه الطائفة تزعم أنها تدعو إلى الله. يحذرون منهم إما لأنهم لا يدعون إلى الله، وإنما يكذب بعضهم في قوله كالرافضة ومن إليهم، فهم يدعون إلى الشرك والتنديد وغير ذلك، وإما أن يدعو إلى الله فيما يظن على غير إذن الله فيبتدع ويظن. انظر إلى القاعدة التي تعرفونها عن حسن البنا: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هل هذا من شرع الله؟ هل هذا من شرع الله؟ يعني كان المشرك، كان أهل الشرك والتنديد يوافقون النبي صلى الله عليه وسلم في بعض العبادات، كانوا يحجون، كانوا يلبون لكن يزيدون في التلبية، كانوا ينذرون، كانوا يعتقون. ما هناك نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، نتعاون فيما شرعه الله وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وننكر المنكر إن خالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بضوابط الشرعية. انظر إلى جماعة التبليغ: لا نتكلم في السياسيات ولا في الخلافيات ولا في أمراض الأمة. هل هذا القول يقبل منهم؟ لا يقبل، لأن الكلام في هذه الأمور من ديننا، فمن ديننا الدعوة إلى طاعة ولي أمر المسلمين في طاعة الله، ومن ديننا النهي عن المخالفات الشرعية التي ترتكب من الحكام والمحكومين. كما أننا بحمد الله لا ندعو إلى ثورات ولا إلى انقلابات ولا إلى شيء من الباطل. وهكذا لا تتكلم في الخلافيات. أليس من الخلافيات ما يخرج من الإسلام؟ كخلاف الجهمية مع المسلمين، خلاف الرافضة مع المسلمين، خلاف الباطنية مع المسلمين، خلاف الحلولية والاتحادية مع المسلمين. وهناك من الخلافيات ما تخرج من السنة، كخلاف المعتزلة والأشاعرة والماتريدية والسالمية والخوارج والحزبية. أليس من الخلافات حتى الفقهية ما فيه راجح ومرجوح، يحتاج الناس فيه إلى ربطهم بالكتاب والسنة وبالدليل الشرعي؟ يقول: ولا في أمراض الأمة. يا سبحان الله، يعني لا تنكر مرض من أمراض الأمة. الزنا موجود، الربا موجود، اللواط موجود، المخدرات موجودة، الخمر موجود، الاختلاط موجود، التبرج موجود، الكذب موجود، الغيبة موجودة. وحدث ولا حرج، يقول لك لا تتكلم في أمراض الأمة. لا بد أن ندعو إلى الله عز وجل بإذن الله، وقد أذن الله عز وجل أن ننكر الباطل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فيجب عليك أن تعبد الله بما شرع. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ وأذكر لكم ما يدل على هذا الفهم عن الصحابة رضوان الله عليهم، بل قبل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء ثلاث نفر إلى أبيات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، أي في صلاته، في قيامه، في صيامه، في قراءته، في جميع شأنه، فأخبروا، فكأنهم تقالوها، أي رأوها قليلة، عبادات قليلة قائمة على اليسرية، صلي من الليل 11 ركعة، إن صلى الضحى ما يسر الله صلي الصلوات الخمس، يصوم أحيانا ويفطر أحيانا كثيرا، فتقال له هذا الأمر، يأتي نساء ينام يأكل مما أباحه الله له. فعند أن تقال له عبادة النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهم: ونيته الله، نيته الله، أما أنا فلا أتزوج النساء أبدا، يريد أن يتبتل ويتفرغ للعبادة. وقال الآخر: أنا لا أنام الليل أبدا. وقال الثالث: وأنا أصوم ولا أفطر أبدا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقام منكرا عليهم وقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم يا رسول الله، وفي بعضها ما أردنا إلا الخير. قال: أما إني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. العبادة ليست كثرة، العبادة ليست كثرة. لو جاء واحد يقول: أنا باستطاعتي أصلي 50 صلاة كما فرض الله ابتداء على رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة 50 صلاة، نقول: أنت مخالف لإجماع المسلمين وكافر بقول الأئمة المهتدين، لأنه أراد أن يتعبد لله بما لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما لم يحيي الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. إذن ليست العبادة هي الكثرة، العبادة هي الاتباع. الله عز وجل ابتلانا بالاتباع، هل نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذه هي العبادة، من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو العابد، ومن عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس بعابد، وكل بحسبه. لو قال: أنا سأصوم يوم العيد، هذه ما هي عبادة، هذه ما هي عبادة، هذه معصية. لو قال: أنا سأصوم بدل رمضان شهرين، أوجب على نفسي صيام شهرين، هذه ما هي عبادة. فإذا العبادة أن يعبد الله عز وجل بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المثال الثاني وبه ننتهي إن شاء الله، ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه، بل عن أبي موسى رضي الله عنه، أنه رأى رجالا في مسجد أبي حنيفة، بني حنيفة، ماذا يفعلون؟ هل يسرقون؟ هل يزنون؟ هل يغتابون؟ هل ينمون؟ لا، هؤلاء رجال يسبحون ويحمدون ويكبرون، إلا أنهم على طريقة رآهم وواحد يقول لهم: كبروا 100، قد قسمهم حلقا، حلقة هنا وحلقة هناك وحلقة، وحمدوا 100، كبروا 100، وهم يستجيبون. فذهب عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى باب عبد الله بن مسعود ينتظر خروجه لصلاة الفجر، فلما خرج قال: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت أمرا وما رأيت إلا خيرا، يعني أنكره من حيث أنه لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى أنه تسبيح وتحميد وتكبير. فبادر عبد الله بن مسعود بالذهاب إلى المسجد قبل أن يذهب للصلاة، ووقف عليهم وقال: أيها الناس، عدوا سيئاتكم، عدوا سيئاتكم. وهم تعجبوا: يا أبا عبد الرحمن. فأنكر عليهم قال: هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى، وآنيته لم تكسر، وقد أحدثتم والله وأخبرهم أنهم على بدعة ظلمة أو طريقة أهدى من طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأول هو الصحيح، ثم رآهم بعد ذلك قتلوا في النهروان، قتلوا مع الخوارج الذين قاتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فالبدعة والتعبد لله عز وجل بما لم يشرعه الله عز وجل من البدع المحدثة، ولهذا ينبغي للمسلمين أن يتقوا الله عز وجل وأن يستجيبوا لأهل السنة والجماعة في دعوتهم إلى الله عز وجل، لأن أهل السنة والجماعة يدعون إلى الله عز وجل ويدعون إلى عبادة الله عز وجل بالطريقة التي دعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، الوصية الأخيرة الاهتمام بطلب العلم والإقبال على دور الحديث وعلى المساجد التي يعلم فيها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه هي الطريقة لنصرة دين الله، ولا أعظم منها طريقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وظهورهم إنما هو بالعلم والعمل، كما قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فإذا تميز العبد بهاتين الصفتين العظيمتين، العلم والعمل، أظهر الله خيره وبره ونصره ودافع عنه. أسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على دينه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى نلقاه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك.